بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر، وهي الحلقة 27 بفضل الله تعالى، وأتحدث فيها عن جنايات فرنسا على التعليم في الجزائر، وهي جناية ضخمة وصعبة ومؤثرة، وسيظهر ذلك من خلال أمرين اثنين: سرد النقول الفرنسية، فالقوم يحاكمون من ألسنتهم وأفواههم، النقول الفرنسية عما جرى في التعليم في الجزائر، ثم بعد ذلك السياسة العامة لفرنسا في الجزائر في التعليم على مدار سنوات طويلة طويلة جدا، وماذا أنتجت هذه السياسة من أجيال. هذا هو الأمر الخطير في قضية التعليم، لأن التعليم هو ماذا؟ التعليم هو استلام لمقاليد عقول الأجيال. هذا باختصار، أنك أنت تسوق الأجيال إلى ما تريد. كيف خلال التعليم؟ أن تدخل الطالب إلى المدرسة في سن 6 سنوات، فيبقى فينا يتخرج منها في 18، ثم الجامعة في 22، فيكون العقل قد تشكل طفلا ثم فتى صبيا ثم شابا وهكذا. وإذا تشكل عقله فقد انتهى هذا الشاب، فإما يتشكل عقله انتهى، يعني انتهى من قضية التشكيل والتعليم، فإما أن يكون عقله قد انحاز إلى دينه ووطنه وقومه، أو يكون عقله قد انحاز إلى فرنسا وإلى الاستخراب الفرنسي وإلى ما تريد أن تغرسه فرنسا في عقله باختصار شديد. لذلك التعليم هو أخطر وسيلة بيد الاستخراب الفرنسي كان، وحاولوا جهدهم وبكل ما يستطيعون أن يضيقوا على التعليم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والقصة المؤلمة هي كالتالي: الجزائر ادعى بعض المؤرخين الفرنسيين أن الجزائر كانت بلدا مجهولا قبل فرنسا، وأنهم لا يعرفون شيئا عن الجزائريين، وأن هذا الشعب شعب متوحش، شعب بربري، شعب همجي، شعب لا يفهم، شعب بدائي في الغابات والصحراء لا قيمة له. وهذا طبعا يدحضه أمور كثيرة، أما الأمر الأول فهو الإحصاءات والكلام المبني على نسب واضحة، والأمر الآخر هو مذكرات والرحالة وكتب التي كتبها الرحالة والأسرة، وكان هناك أسرة في الجزائر قبل دخول فرنسا بقرون، أسرة أوروبيون، فكانوا يكتبون، بعضهم كان أديبا كاتبا يكتب، ومن أشهرهم سيرفانتس صاحب دون كيشوت، هذا من أشهرهم طبعا، كتب كتابا عن الجزائر مفصلا. فولتير كتب أيضا، أديب فرنسي مشهور، كتب كتابا عن الجزائر. هنالك أسرى كثيرون كتبوا كتبا عن الجزائر وأحوال الجزائر قبل دخول فرنسا. كان هناك مجموعة كبيرة من الجواسيس تكتب أيضا عن أحوال الجزائر قبل دخول فرنسا بقرون، يحضون فرنسا على الدخول. وأيضا هناك مجموعة من أوروبيين مثل الإسبان، على أشهرهم الإسبان، ومن أشهرهم الإسبان الذين أرادوا الدخول إلى الجزائر حربا، كما ذكرت في الحلقات الأولى من هذا البرنامج. إذن لم تكن الجزائر بلدا مجهولا كما ادعوا وكذبوا، لا، إن البلد كانت مشهورة، مشهورة جدا ومعروفة، وذكرت في الحلقات الأولى شيئا من ذلك. للأسف بعض المعاصرين مثل لوكا وفانتان أيضا تلفظا وتفوها بمثل ذلك، أن الجزائر كانت بلدا يعني لا قيمة لها قبل فرنسا. هذه كل مقولة يريدون منها أن الحضارة في الجزائر بدأت بفرنسا، وأن الحضارة في الجزائر انتهت بخروج فرنسا. كذب، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، وهذا هو الواقع. طيب، أيضا ساعدت أكذوبة الجزائر بلد مجهول على ترويج أن الجزائريين متوحشون وبرابرة وهمجيون وبدائيون، وهذا أيضا انتشر في كتابات، وأن عالم مخيف وجنس همجي انتشر في كتابات موجودة للأسف الشديد، مثل كاتل وبندكت ودوركايم وموراي ولينتون وليفي شتراوس، يعني كتابات موجودة على مدار الزمان المعاصر. أيضا هنا الجنرال الباحث هانوتو يعني هذه كارثة عندما يكون جنرالا وباحثا، يعني هذه كارثة. طالب بتنفيذه عندما أصدر جنرال الباحث هانوتو حكما طالب بتنفيذه فورا في رد على رسالة لإسماعيل أوربان سنة 1863 يقول فيها: إن مسألة العربي قد قبرت نهائيا، أي شيء يتعلق بالعرب والعربية، لم يبقى لهم سوى الموت أو الهجرة أو قبول خدمة أسيادهم الأقوى. هل يستيقظون قبل أن تطلق عليهم رصاصة الرحمة؟ أتمنى ذلك. رأيتم هذه الوقاحة؟ الوقاحة بكلام والعرض والحديث، والحديث عن الجزائريين كأنهم حيوانات أكرمكم الله، وكأنهم جرذان، يعني أعوذ بالله، بطريقة سيئة وسيئة جدا. هذه طريقتهم للأسف. عندنا أوربان هذا يقول: نسبة الأمية في الجزائر سنة 1848 ليست أكثر منها في فرنسا، مساوي نسبة أمية في فرنسا، وكان التعليم في الجزائر سنة 1830 يساوي مثيله في فرنسا سنة 1845، يعني قبل يعني 15 عام من الفرق، ومع ذلك كان التعليم في فرنسا يساوي مثيله في الجزائر. وذكر أن في الجزائر فقط، منطقة الجزائر يعني العاصمة وما حولها، كان هناك ما بين 2000 و 3000 شاب يدرسون القرآن وأصول الدين والحساب ومبادئ الهندسة والجغرافيا والتاريخ. وأيضا كلام طويل في هذه القضية في النسب، سأذكر ربما فيما بعد. جاء في نشرة الإحصاءات العامة الصادرة من الولاية العامة الفرنسية في الجزائر في يناير سنة 1955 حتى نعلم حجم الجريمة الفرنسية في الجزائر. هذه نشرة رسمية، إحصاءات رسمية صادرة إبان الولاية العامة لفرنسا في الجزائر ومن الولاية العامة الفرنسية سنة 1955 في يناير، نشرة تصدر يقولون فيها: نسبة الأمية بين ذكران الجزائر بلغت 94%، والإناث 96%. أعوذ بالله، 94% أمية بين الذكور، 96% بين الإناث. والفرق بينها وبين سنة 1832، اسمعوا، 1955 1832، يعني 123 سنة. قال الرحال الألماني فيلهلم شيمبر زار الجزائر سنة 1832، قال: لقد بحثت قصدا عن عربي واحد في الجزائر يجهل القراءة والكتابة، غير أني لم أعثر عليه، ولا عربي واحد يجهل القراءة والكتابة في الجزائر. هذا كلام ألماني زار الجزائر رحالة، في حين وجدت من يجهل القراءة والكتابة في بلدان جنوب أوروبا ومنها طبعا فرنسا طبعا. فهذه جريمة، وجريمة كبيرة جدا ارتكبت في حق الجزائريين. نسبة أمية عالية هائلة بعد 120 سنة من كلام فيلهلم شيمبر الألماني الرحالة. توكوفيل في الحقيقة هو من كبار ممثلي التيار الإنساني في فرنسا إن صح التعبير، وأنا شك في مثل هذه التيارات. المهم أليكسي توكوفيل قال في التقرير الذي قدمه باسم لجنة التحقيق التي قدمت إلى الجزائر سنة 1847، اسمعوا حتى نعلم كيف خرب التعليم، يعني خطوات تخريب التعليم في الجزائر، قال: لقد وضعنا أيدينا على أموال الوقف الموجهة للصرف على التعليم والأعمال الخيرية، قضينا على مدارس كانت موجودة، وشتتنا مجامع العلماء، لقد أطبق الظلام في كل مكان حللنا فيه. الله أكبر، لقد أطبق الظلام في كل مكان حللنا فيه. هل هناك صراحة أكثر من هذه الصراحة؟ وهل هناك وضوح أكثر من هذا الوضوح؟ وهل هناك محاكمة أكثر من هذه المحاكمة؟ يحاكم القوم واحد منهم، وهي لجنة أرسلتها فرنسا، شكلتها فرنسا وأرسلتها إلى الجزائر لتبحث في حقائق الأمور آنذاك، فخرجت بهذا التقرير الواضح، والواضح جدا. النقيب، انظروا للتعصب أيضا كيف صنعوا وكيف فعلوا. أنا أسوق الكلام من ألسنتهم لأنه أجدر وأقوى وأحسن وأجدى علينا من الحديث بألسنتنا نحن، لأن هذه محاكمة، وأنا أتمنى أتمنى أن يأتي اليوم، أعيش إلى أن يأتي اليوم الذي يحاكم فيه إخواننا الجزائريين فرنسا على كل جرائمها الماضية محاكمة، ومنها جريمة التعليم هذه. وإن رفضت فرنسا، أن فرنسا ترفض إلى الآن، إن رفضت فرنسا أن تحاكم فليس أقل من أن نقيم لها محاكمات شعبية، محاكمات شعبية، وهذه مثل المحاكمات التي اخترعت في مصر. جزاهم الله خير إخواننا في مصر، اخترعوا المحاكمات الشعبية هذه، لأن المحاكم الرسمية ترفض. طيب ماذا يصنعون؟ يذهبون المحاكمات الشعبية في الشوارع، يأتي قضاء ويحاكمون ويصدرون حكمهم. هذا يصلح للتاريخ، يصلح للتاريخ. والعجيب أن فرنسا التي ترفض حتى الاعتذار، مش المحاكمات، الاعتذار والتعويض، طبعا الاعتذار، ترفض مجرد الاعتذار لإخواننا في الجزائر، هي التي قبل أشهر معدودة طالبت أو برلمانها أقر أن تركيا، ما حدث بين تركيا والأرمن إنما كان جريمة إبادة. بالله عليكم، الذي حدث بين تركيا والأرمن يعني قضية أسابيع قليلة، هذا إن صح، هذا إن صح، هذا أصلا لا، وإن صح فهو قضية أسابيع قليلة، اشتباكات بين الأرمن والأتراك نتج عنها ما نتج بعد ذلك، أسابيع قليلة. فالبرلمان الفرنسي حكم لها جريمة إبادة. طيب ماذا نحكم على 132 سنة من جرائم الإبادة في كل نواحي الحياة في الجزائر، في كل نواحي الحياة في الجزائر، ماذا نحكم، ماذا نقول إذن؟ بالله عليكم، لذلك البرلمان التركي كان مصيبا كل الإصابة عندما رد على البرلمان الفرنسي بفتح ملف فرنسا في الجزائر. وكان من الواجب، من الواجب الذي ينبغي وهو في عنق كل جزائري أن يقوم بفتح ملف محاكمة فرنسا في 132 سنة كاملة، كلها جرائم إبادة، كلها جرائم إبادة. النقيب ريشار أحد مسؤولي مكاتب الشؤون العربية في الغرب الجزائري، طيب، رأى أن تمدين الجزائريين يكون على النحو التالي في التعليم، يعني يقول: عندما تندثر المدارس القرآنية ولا يبقى منها حتى الغبار، ولا يبقى منها حتى الغبار، وعندما يعود العرب إلى بداية الإنسان على هذه الأرض، انظروا الاستهزاء، وعندما يعود العرب إلى بداية الإنسان على هذه الأرض، فإنه يمكن تلقين هؤلاء الناس بعض الأشياء. ها يعني هذا يقول ريتشارد، متى؟ سنة 1946، بعد 100 وأكثر من 10 سنوات، 110 سنوات من جريمتهم في الجزائر، 116 سنة. ف يعني اسمعوا يعني كيف يقولون هؤلاء وكيف يتبجحون، أعوذ بالله من كلامهم هذا. طيب هناك شكل آخر عملية الهدم في التعليم والاحتواء في التعليم، يتمثل في الحيلة، حيلة الإدماج. هذه إدماج إحدى السياسات الفرنسية، كان هو الإدماج، يعني إدماج بين فرنسا والجزائر تماما. كيف يصنعون هذا؟ عن طريق التعليم والتهيئة في قضايا التعليم. سفاح بيجو والدوق دومال هما اللذان نادا بالإدماج. أما سفاح بيجو، وسفاح سفاك مجرم من كبار مجرمي العالم، تحمس الأول رأي مستشاره جاسوس ليون روش، وسأتي إن شاء الله تعالى على ليون روش هذا بعد حلقتين من هذه الحلقة. ليون روش هذا له أثر ضخم أيضا في مدة ما من الجزائر، جاسوس. رأى هذا المستشار ليون روش أن ينتقى عدد من أبناء الأعيان وأن يرسلوا إلى باريس. لماذا أبناء الأعيان؟ لأنهم هم الذين سيتولون مقاييد الأمور بعد ذلك، يرسلوا إلى باريس ليتعلموا هناك، ويتمكن الخبراء وأقرانهم من الفرنسيين يعني من النفاذ إلى عقلية هؤلاء، لينفذوا إلى عقلية الأهالي عن طريقهم بعد ذلك. ولكن هذا المشروع رفض من قبل وزارة التعليم في فرنسا سنة 1844، اللهم لك الحمد أنه رفض. أما الدوق دومال هذا ابن نابليون الثالث فيما أذكر، عد المدرسة جزءا من آلة الحرب الفرنسية، بل هي تساوي في رأيه كتيبة من الجيش في عمليات التهدئة، ويعني ذلك أنها مجرد أداة للتدجين ومنع الانتفاضات، هذا رأيه طبعا. ومنذ ذلك الوقت، من ذلك السنوات، ألحقت شؤون التعليم في الجزائر بوزارة الحرب الفرنسية. فسمعنا يوما أن التعليم يلحق بوزارة حرب في أي بلد في الدنيا على أي مدى أي زمن كان، ما سمعنا بهذا. طيب هناك نسب سأؤجلها في وقت لاحق. أنا أتحدث الآن، ماذا تتحدث عن تقارير فرنسيين أنا مهم جدا. تقرير لأوغست ليشو أو لبيشو عن التعليم، وصف حي للتجربة الإسلامية ومدى معاناة التجربة الإسلامية بعد الاحتلال. وكان هذا لبيشو نفسه مسؤول عن التعليم في الجزائر، وشهد اسمعوا أن التعليم العربي الإسلامي كان منتشرا في المدن والأرياف وحتى في الخيام، وكانت المدارس والزوايا تضم الكتب والمخطوطات أيضا، لكن كل ذلك تغير، فالحملات العسكرية بعثرت كل تجمعات الطلبة والعلماء، ولم يبق إلا بعض المدارس التي لا تقدم سوى تعليم غير كامل على الإطلاق. ذلك أن دراسة الدين قد أهملت، بينما لا يمكن فهم الدين إلا بالرجوع إلى الشروح التي يجب فهمها، التي يجب لفهمها إتقان اللغة العربية، وأصبح المتعلمون نادرين تدريجا، وبذلك كثر أعداء فرنسا حسب قوله يعني. أما عن المخطوطات، اسمعوا جريمة التي جرت في المخطوطات، والمخطوطات هي تراث الأمة، حياتها، تاريخها الماضي التي ترجع إليه وتستلهمه في مسيرتها الحاضرة والمستقبلة. قال بعثرت وأتلفت في معظمها، وكانت هي أساس التعليم. وقد جاء في تقرير الجنرال دوماس إنه بعد 20 سنة من الاحتلال لم يعد في إمكان السلطات الفرنسية أن تجد من توظفه في القضاء إلا بصعوبة. لماذا؟ لم قضوا على المتعلمين، وتمثل ذلك في الشؤون الدينية والتعليمية الأخرى أيضا. أما عن الأدب والثقافة والفن فلم يبقى من يحسن هذا على حد قوله. جرائم، لأنك أنت بهذا تمحو الأمة من الوجود، لأن الأمة لا تمحى من الوجود فقط بقتلها، لكن تمحى موجود أيضا بقتل عقولها، بقتل طرائق تفكيرها، بقتل العلم فيها. وتؤكد مختلف الكتابات الفرنسية على هذا التحول الذي أصاب التعليم الإسلامي العربي نتيجة الاحتلال الفرنسي. وقد جاء في إحداها الكتابات الفرنسية أن التعليم التقليدي، وهو ما يسمى اليوم بالتعليم الأصلي في الجزائر، قد توقف عن أداء مهمته لظروف الحرب من جهة، والاستيلاء على الأوقاف من جهة أخرى، وهجرة المعلمين أو نفيهم من جهة ثالثة، فقد خربت المدارس الثانوية التي كان يتخرج منها العلماء، وغادر المتعلمون الزوايا القريبة من مراكز الاحتلال، والأساتذة هجروا ومنعوا وضيق عليهم، وامتنع الأهالي عن إرسال أولادهم للمدرسة الفرنسية، وسيأتي إن شاء الله تعالى، لأن المدرسة الفرنسية في نظرهم تعلمهم الكفر، وهذا صحيح، وهم يريدون تعليم أطفالهم الصلوات وكيفية أدائها وقواعد الدين ومبادئ القراءة والكتابة. ومن ثم اقترح صاحب التقرير، وهذا التقرير يعني غير مذكور اسم صاحبه، العودة إلى النظام القديم في التعليم الابتدائي والثانوي بعد 15 عاما من الإهمال، لأن التقرير مكتوب سنة 1845، فوجدوا بعد 15 عاما عدد ليس هناك قضاء أو عدد كافي لإدارة القضاء، ليس هناك عدد كافي لإدارة التعليم، ليس هناك عدد كافي لإدارة الشؤون الفكرية والتعليمية والثقافية في الجزائر، فجد أنها جريمة. ورأى التقرير نصا، اقترح نصا أن يعاد التعليم إلى ما كان عليه أثناء دخول فرنسا إلى الجزائر. أما التعليم العالي فقد اقترح التقرير تركه لمرحلة قادمة عندما نرجع المدارس إلى ما كانت عليه، فيظهر جيل يتعلم تعليما عاليا. هذه كلها طبعا جرائم. جاء في تقرير موجه إلى نابليون الثالث، كتبه الجنرال دوكرو عام 1864. ماذا يقول هذا التقرير؟ يقول يجب علينا أن نضع العراقيل أمام المدارس الإسلامية والزوايا كلما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وبعبارة أخرى يجب أن يكون هدفنا هو تحطيم الشعب الجزائري ماديا ومعنويا، وهذا هدف أي مستخرب عالمي طبعا. لكن انظروا شيء من التناقض، تقارير توصي بإعادة التعليم لما كان عليه، وتقارير تقول لا، لابد أن نحطم المدارس والزوايا مصنعين ذاك سبيل. وهذا هو الذي جرى، يعني هذا التقرير الأخير، تقرير دوكرو لنابليون الثالث، هو الذي سار عليه الفرنسيون، تحطيم المدارس، تحطيم الزوايا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وطبعا تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي قادت عملية إصلاح وتطور، سأتي عليها إن شاء الله في حلقات قادمة. هذه الجمعية الرائعة حوربت محاربة هائلة، لأن طبعا بها انبعث التعليم الإسلامي من جديد في الجزائر، وهم قد يعني بعثت الجمعية التي أسست سنة 1931، سنة 1931 أسست، فيعني بعد قرن تقريبا من دخول الفرنسيين إلى الجزائر، فبهذا هم يحطمون كل المكتسبات التي اكتسبها الفرنسيون في القرن الكامل الماضي. وطبعا يريدون، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى فيما بعد في حلقات آتية. أيضا أصدروا قرارا عجيبا، وهو قرار وزير الداخلية الفرنسي شوتان، وسمي بقرار شوتان، وهذا القرار يقضي بتجريم تعليم العربية في الجزائر، تجريم تعليمها في الجزائر. يعني إذا علمت العربية في الجزائر فهي جريمة، وكل مدرسة أو زاوية أو مسجد سمي ما شئت يعلم العربية في الجزائر فإنه يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون، يعاقب عليها القانون. رأيتم كيف تمشي الأمور؟ وهذا كان سنة 1938. وطبعا إذا عدت العربية جريمة، وعدت وهي هذا العجب، وهذا من يعني الأمور المبكية المضحكة، عدت لغة أجنبية في الجزائر. تصور لغة أجنبية في الجزائر، تعد العربية لغة أجنبية في الجزائر. إذا ما هي الفرنسية؟ ماذا نسميها إذن؟ طيب، وبدأت فرنسا بتشويه صورة علماء الإسلام والزراية عليهم وبث الشبهات حولهم، وسيأتي هذا كله إن شاء الله تعالى. أيضا قضية خطيرة ومهمة، أن الاحتلال حاول ما في وسعه الدعاية لقضية الإدماج، إدماج الجزائريين مع فرنسا، وهذه قضية خطيرة. لماذا؟ لأن الإدماج يعني ينتج عنه كما في تقريب التقارير بقلم الشيخ التيجاني ندوي، بتصرف من مقال الإسلام في ظل المستخربات الفرنسية، مش المستعمرات، المهم وقال المستعمرات الفرنسية في غربي إفريقيا. ماذا قال؟ قال: بذل الاحتلال ما في وسعه لمحاربة تدين المسلمين وحاول سلخهم من عقيدتهم، فعل ذلك بالنسبة لثقافتهم العربية، ولم يكتفي بالعمل المنهجي الحافل بالنتائج، بل أرسى سياسة جديدة أبقت أثرا في الإنسان ومحيطه، وهي سياسة الدمج الثقافي وغزو المسلم في عقله حتى يدرك الأشياء بنهج فرنسي، ويتحسس ويقيس الأمور بشكل أوروبي. وهذه غاية المرام، لأن المستخرب، ويقول مستعمر، يعد نفسه حامل رسالة الحضارة النصرانية في هذه الديار، وعليه يجب أن يلين ويتلطف حتى يقيم علاقات وثيقة مع الأهالي، ويدخل فيهم بوسائل تمتعهم بالعقلية الفرنسية، هكذا يقول. والمدرسة وحدها هي الطريقة المثلى الكفيلة بتلقين ونقل الحضارة إليهم وترسيخ الأفكار والمبادئ. هذه المدرسة حسب يعني التصرف الفرنسيين يعني. فالمدرسة خطيرة وخطيرة جدا، لذلك سعى الفرنسيون بكل ما يملكون لتدمير المدرسة، لتدمير المدرسة في الجزائر، المدرسة الأصلية، يعني تعليم الأصلي، تعليم القرآن، تعليم السنة، تعليم التاريخ الجزائري، تعليم التاريخ الإسلامي، تعليم المبادئ الإسلامية، الخلق الإسلامي النبيل، كل هذا طمس طمسا في الجزائر للأسف الشديد. طبعا هذه المدارس نشأ عنها جيل، وهذه الخطة، المدارس الفرنسية كما سيأتي تفصيل أعدادها ونسبها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نشأ عنها جيل تعاني منه الجزائر اليوم الناس. هذا الجيل للأسف الشديد هو ما يسمى بحزب فرنسا في الجزائر، كما قال أستاذ محمود شاكر، وكان موفقا في التسمية، ربما نقلها ما أدري أو من إنشائه، رحمة الله عليه، محمود شاكر أديب مصري مشهور، قال عن نتائج حملة نابليون على مصر أن أنشأت في مصر ما يسمى بحزب فرنسا، أي أن فرنسا، أي أن بعض المصريين من المثقفين والمنورين حسب تعبيرهم، ويعني أعوذ بالله من ذلك التنوير، كان ينظرون إلى فرنسا على أنها أمهم، وعلى أنها هي التي جلبت التنوير لمصر، وأنها كذا. ومن العجائب أنهم أرادوا أن يحتفلوا قبل سنوات بمئتي سنة على الحملة، على مرور الحملة الفرنسية على مصر. رأيتم بمغلوب يحتفل بهزيمته. أرأيتم قط في التاريخ بمهزوم يحتفل بهازمه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الحزب أيضا حزب فرنسا تكون في الجزائر للأسف الشديد، عقول تشكلت محبة لفرنسا راغبة في بقائها حتى بعد أن رحلت، حنت إليها وإلى أيامها، ويعني بفضل الله تعالى اليوم يتخلص شيئا فشيئا من حزب فرنسا هذا في الجزائر، لكن صبرا قليلا والفرج آت إن شاء الله تعالى. والحلقة القادمة بإذن الله تعالى سأكمل قضايا التعليم في الجزائر ونسب المدارس والمتعلمين. النسب هي أعظم دليل على تلك الجريمة الهائلة، جريمة فرنسا في حق التعليم في الجزائر. فإلى اللقاء إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.